السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى. الباب يتعلق بأبواب الجنائز. قال: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده. ما يستحب أن يفعل يعني بالميت عند الاحتضار وبعد الاحتضار. قال: ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الباب لا أعلم فيه اختلافا، لا أعلم اختلافا في أنه يستحب تلقين المحتضر قول لا إله إلا الله قبل موته. ودل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب في مرض الموت، وعنده أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله. فقال له أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وغيرهم: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب. قال النبي: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فقال، فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالشاهد من هذا أن النبي قال له: يا عمي قل لا إله إلا الله. وأيضا عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدمه، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الولد إلى أبيه كأنه يستشير أباه، فقال أبوه: يا بني أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام: لا إله إلا الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وأيضا قال النبي لخال له: يا خال قل لا إله إلا الله. قال: تنفعني إن قلتها؟ قال: تنفعك. فقال: لا إله إلا الله. فتلقين الميت قبل موته قول لا إله إلا الله أمر لا أعلم عليه اختلاف، إلا أن بعضهم فقط كره الإكثار عليه حتى لا يمل. أما الأصل فثابت صحيح. فهذا أولا مسألة ليس عليها اختلاف. وثمة مسائل لم يردها المصنف، مثل الدعاء بخير عند المحتضر. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يعني تقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ارحمه. تكلم بطيب الكلام وادعو بأطيب الدعاء، فالملائكة يؤمنون على قولك. فهذا شيء يسن ويستحب عند الميت. فالمحتضر تحضره الملائكة ويؤمنون على ما تقولون. قال: واختلفوا في استحباب توجيهه إلى القبلة، فرأى ذلك قوم ولم يره آخرون. وروي عن مالك أنه قال: في التوجيه ما هو من الأمر القديم. وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك، ولم يروى ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين عن الأمر بالتوجيه. ابن رشد رحمة الله تعالى عليه ما ضبط في هذه المسألة، لأن الإمام النووي في المجموع يقول: وأجمعوا على استحباب توجيه المحتضر للقبلة إلا ما كان من سعيد بن المسيب، فإنهم لما جاءوا يوجهونه إلى القبلة قال: أو كنت على غير القبلة؟ فقوله وأجمعوا تفيد أن الأكثرين على استحباب ذلك. نعم، قد استدلوا لذلك بأدلة وإن كانت لا تخلو من مقال، إلا أنها عمل بها في فضائل الأعمال، منها حديث البيت قبلتكم أحياء وأموات في سندي مقال يسير، وإن كان الشيخ ناصر رحمه الله تعالى عليه حسن هذا الإسناد: قبلتكم أحياء وأموات. واستدلوا بأن البراء بن معرور لما حضرته الوفاة أوصى بأن يوجه إلى القبلة، فقال النبي: أصاب الفطرة. وسنده ضعيف، بل ضعيف وبشدة. هذا حاصل ما في الأمر، لكني ما علمت أحدا من العلماء الأولين قال ببدعية ذلك، إلا أن من المتأخرين الشيخ ناصر رحمه الله عليه هو الذي ذكره في بدع الجنائز وعرض في ذلك هذا عن توجيه المحتضر للقبلة. هذا وقال: فإذا قضي الميت غمضت عيناه، غمضت عيناه، وهذا دل عليه النص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا قبض، إن الروح إذا خرج تبعه البصر، تبعه البصر. فلذا حث النبي على تغميض عين الميت، الروح صاعدة والبصر شاخص يتبعه، فأمر النبي بتغميض العينين. أمور لم يذكرها المصنف لعلها لكونها لم يختلف فيها، ويشد الفم من أسفل، إغلاق الفم، إغلاق الفم بشده من أسفل، هي ليس عليها نص عن رسول الله، ولكن درج العلماء على ذلك، ولم يكد يحدث في ذلك اختلاف. ومن عادة ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد أن يورد المسائل التي حصل فيها بعض الاختلاف ويبين وجهات العلماء في اختلافاتهم، والله أعلم. قال: ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك. الحديث هذا الوارد في استحباب تعجيل الدفن ينبغي أن نقف عنده وقفة. أولا، هنا مقامان: مقام التعجيل بتغسيله وتهيئته ومن ثم الصلاة عليه ودفنه، أم والمقام الثاني مقام التعجيل والإسراء إذا حملناه على الأكتاف، إذا حملناه على الأكتاف. فهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. في الأمرين فيه خير، لكن وهي على الرقاب محمولة، أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. وهذا يصلح في ماذا؟ في البدايات من الأول، تسرى بالتغسيل والكفن نحوه، ومن ثم أيضا الإسراع بها بعد أن يصلى عليها وتحمل على الأكتاف. إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. لكن لقائل أن يتوقف ويقول إن قول النبي فشر تضعونه على رقابكم يفيد أن ذلك أثناء حملها، ولكن إذا أخرناها لعلة جاز. ومن العلة أن يكثر عدد المصلين عليها، وهذه من أقوى العلل لتأخيرها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت من المسلمين فيقوم عليه 100 يصلون عليه إلا شفاهم الله فيه، وفي رواية 40 لا يشركون بالله شيئا. ثم أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن ليلا أو كره الدفن ليلا، وإن كان يجوز لكن المكروه في الجملة، سبب الكراهية قلة حضور المصلين عليه. وسبب وجه آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، وما دفن إلا مساء الأربعاء، لعلة دعت المسلمين إلى ذلك. فهذه وجوه الذين يقولون ننظر إلى عدد المصلين على الميت، فإن كان يرجى أن يكثر عدد المصلين انتظرنا حتى يكثر العدد. فمثلا إذا مات رجل ليلا وطلع علينا ليلة الخميس ليلة الجمعة مثلا، سيطلع علينا الفجر، لما لا نصلي عليه بعد الفجر وميتنا الليل؟ قال ننتظر شيئا ما إلى الجمعة لوجود عدد أكبر من المصلين، وفيها من المنافع ما يلي: انتفاع الميت صلاة المصلين عليه، انتفاع الأحياء بصلاتهم على الميت، حيث لا نهي أيضا، إنما حملوا النهي على الإسراع وهي على الأكتاف. هذه وجهة، وجهة طيبة، وهي مراعاة عدد المصلين على الميت. الحديث الذي احتج به حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث ضعيف، هما حديثان كلاهما ضعيف، اللذان هما صريحان في الأمر بالتعجيل. حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها. الحديث ضعيف: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت. الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفا. والحديث ضعيف الإسناد جدا. ثم له أيضا معارضات: الصلاة إذا أتت يعني في أول وقتها، وردت روايتان: أحب العمل إلى الله الصلاة لوقتها، الرواية الأخرى الصلاة في أول وقتها. لفظة الصلاة في أول وقتها ضعيف، إنما الصلاة لوقتها هي الأصح. من ثم فإننا نصلي السنن وننتظر أحيانا حتى يجتمع الناس، بل وننتظر إذا كان الجو حارا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. ننتظر فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال في الفجر أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر. وقال في العشاء لما خرج إنه وقتها لولا أن أشق على أمتي. فهذا في الصلاة إذا أتت. والجنازة إذا حضرت ورد فيها ما ورد. والأيم إذا وجدت لها كفءا، يعني الأيم تستأذن، ما أنت الذي تزوجها، لكن طيب الأيم التي لا زوج لها. استدل أيضا بحديث آخر أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال إني لأرى طلحة، لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فأذنوني به وعجلوا، يعني أخبروني إذا مات، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. هو حديث ضعيف الإسناد، في سنده عزر بن سعيد، وقيل عروة بن سعيد رجل مجهول، والله أعلم. هذا ما في الباب. قال الشافعية، الشافعية يجنحون إلى استحباب تعجيل الدفن لورود الآثار بذلك، هذه الآثار الضعيفة سمعتموه، إلا الغريق فإنه يستحب في المذهب الشافعي، يعني في المذهب المالكي الذي نقرأ منه ابن رشد المالكي، استحب في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته، يعني من وفاته. قال القاضي، القاضي عياض، وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى، مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء، يعني في أمراض معينة قد تتوهم أنه مات وما زال حيا، حتى لقد قال الأطباء إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد 3. دي وجهة أيضا للقائلين بالتأخير حتى الاستثبات من الوفاة، والله أعلم. هذا باختصار. إذن يتلخص لنا تلقين الميت مستحب. أما عن تلقين الميت بعد الدفن، يقف شخص في ظهر القبر، يا فلان ابن فلانة سأتيك ملكان يسألانك، يقولان لك من ربك؟ قل لهم ربي الله، من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ دين الإسلام. حديث التلقين بعد الدفن ضعيف، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا باختصار، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. وياكم.